انظر الى ما اعوزك من مال. شوف علي من هم موقفيك، ايش كثر نقص عندك. عندنا ان شاء الله ما يكفيك، انا اكفيك وما اخليك بها المحنة. يا اخي وين تلقى هالمعدن هذا؟ والله ما ادري هذولا معدن ايش هذولا، يا شلون معدن هذا عادي؟ ها شلون نمط هذا؟ تتصور يوقف عليه يقول له انظر الى ما اعوزك، يدوس على عواطفه على اعصابه على الاوليات اللي شايفها من هذا كلها، جاي خليها تحت قدمه، ومع ذلك يجي ليهم شبه اذنه يقول له ايش محتاج؟ ترى احنا نكفيك، انا ما خليك الشكل، انت عزيز وذليت وما خليك الذل. فعلا يروح الامام سلام الله عليه يكف له يودي له ما يحتاج. هذا لما هدوه ما قال شيء، يجي يوقف قدام الامام يقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته، انا ما 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 اعرفك، انا ما اعرفك الواقع. هكذا كان الامام سلام الله عليه، هكذا كان، حتى الى موقف نظير هذا بقلب المدينة، لان المدينة الواقع كل شبر من عدها يحفظ لاهل البيت صور مشرقة من سلوكهم ومن عطائهم. مر الامام زين العابدين يوم من الايام وراء جمهور من العبيد، هو كان عنده اصرار على عتق العبيد، اصرار غريب. صدقات الامام علي ياخذها من ابي نيزر والبغيبغة وما يخلي لك بيت بعبد الا ويروح يدق الباب عليهم، بيعوني طنيا يشتري منهم. زين يعني يجمعهم الى ان يصير شهر رمضان، يقعدون للافطار، يوقف الامام بنفسه يسقيهم الماء، يجلس وياهم على الطعام، اذا واحد من عندهم اذنب يذكره بذنبه، يقول له شوف انت خلال السنة سويت كذا كذا كذا، وذاك يخاف يتصور ان الامام راح يعاقبه، يخليهم على هالحالة الى ليلة العيد. يقولهم الليلة شنو؟ يقولوا ليلة العيد، يقولهم ارفعوا ايديكم الى السماء، قولوا اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا، يشيلون ايديهم يقولون اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا، يلتفت لهم يقول لهم انتم احرار لوجه الله، انا اعتقكم، ومو بس هاي هي يعني اعتقك واطلعك اخليك تروح تصير كل على الناس، لا انتظر، يدخل للبيت يطلع له صرة فيها كمية من الفلوس، فروح اشتغل بها، استعن بها على دهرك، اصلح الله لك امرك فيها، وعن هالطريق هذا ينزلهم الى المجتمع يطلعهم احرار. هذا دابة ويا لفيف من العبيد، وتلقاه واحد من اهل الشام من دول اللي قلت لك مربيهم معاوية، بمجرد ان شاف الامام قالوا من هذا؟ قالوا له علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب. قال عجيب، هذا من ذرية ابي تراب، وقف لأولع في شتم امير المؤمنين، خلاه الى ان خلص، قال له هذا اللي تقوله قليل، ما خفي عليك منا اكثر، انت ايش بدريك شكو عندنا؟ على اي حال يحسب انا مل معي الى الدار، احسبك صاحب حاجة، خلي اذا عندك حاجة نقضي لك حاجتك. ارتبك هذا، شو شنو الموقف؟ ثار به العبيد ارادوا نهشه باسنانهم، قلهم على رسلكم، جاب الى البيت ضيفه واعطاه 1000 درهم، قال روح بارك الله لك فيها اطلع. طلع هذا يعاين اليه يقول له والله انت وابوك احب الناس الي، انا ما هالخلق هذا ما شايفه في مكان اخر. نعم هذا هذا الواقع، ذولا هذا المعدن، ذولا هذا، هؤلاء هكذا في خلقهم، هؤلاء هكذا في نبلهم، نبلهم يصل الى حد العطف على اعدائهم، كرمهم يصل الى حد العطف على النفوس التي حرمتهم حتى من الماء. شايف النفوس اللي ما اعطتهم قطرة ماء، زين العابدين يشرف على ايصال الطعام الى ابوابها. حبتنا معالينا نفوسا أبية سمونا، فما يوما ألفنا دنية، إليكم برب الخافقين إلية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. زين هذا علي بن الحسين في عطائه من كل جوانبه، علي بن الحسين في عطائه العلمي، في عطائه الاجتماعي، علي بن الحسين في عطائه العبادي. انت لا تنسى الفترة اللي عاش بها الامام علي بن الحسين، فترة طغى فيها الجانب المادي، شوية تقدر أنت تقرأ تدرس مجتمع المدينة بأيام الإمام زين العابدين. ويا ترى ركزوا الأمويين على مجتمع المدينة، اقرأ الأغاني، اقرأ صبح الأعشى، اقرأ كتب التاريخ الأخرى، شوف حالة المدينة لوين وصلت بها الفترة من بعدها الانفتاح والأموال والفتوحات والخير. نزل الإمام زين العابدين بها الفترة يعدل من التوازن، بيش مدرسة فقهية، مدرسة عبادية، مدرسة أخلاقية عن طريق الدعاء. سمع بالليل جمهور القراء يما وجمهور المسلمين يما، يداه مرفوعة إلى السماء، اللهم نبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا. أقرأ أقرأ هالمعين هذا الرائع، ها في إنجيل آل محمد، في 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 هالصحيفة السجادية اقرأها، ها العطاء، العطاء الذي لم يناظره عطاء، هذا عطاء القرآن، كل بصمات القرآن في هذه الصحيفة. اسمع يجن عليه الليل ويصيح يا من يرحم من لا يرحمه العباد، ويقبل من لا تقبله البلاد، يا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه ولا يرد الملحين عليه، يا من يشكر الصغير مما يتحف به ويقبل اليسير مما يعمل له، يا من يقبل القليل ويجازي بالجليل. وسمع شوف من هالنوع، هالرافد، هالمعين السلسبيل، هالعطاء الثر الذي لا يقف عند حد، تلقي الى ان يجن عليه الليل حتى ينبلج عمود الفجر، يرفع رأسه، ربي قد انقشع الظلام، ولم أقضي من خدمتك صدرا ولا من مناجاتك وطرا، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. تأخذ من علي بن الحسين، علي بن الحسين مدرسة في العبادة، مدرسة في الخلق، مدرسة في الرقي والتهذيب الروحي، مدرسة في التسامح والتسامي على الذنوب والصغائر وعلى مقابلة الإساءة. اسمعها الرجل هذا، يعنيه ما يعني المسلمين، يعيش المسلمون في دمه وفي مشاعره، الليل كله والنهار كله الدعاء لجيوش المسلمين بالنصر، مع العلم هو في بلد مضطهد، زين، ويدعو بالنصر ويدعو لهم بالرحمة ويثني عليهم. اسمعه كيف يعمل، كيف يقابل صحابة رسول الله، كيف يقابل أتباع رسول الله، كيف يقابل الإسلام والمسلمين، تجدها تلك الروح التي انفصلت من روح محمد، بما في روح محمد من سعة ومن إحاطة ومن عطف، زين، هاي جوانب. بعد أكو جانب آخر في حياة الإمام، هذا الجانب أشباح الطف. أشباح الطف ما كانت تغيب عن عين زين العابدين، هاي الأشباح ظلت في عينيه إلى أن لحق بربه. هل أشباح هل 35 سنة من بعد واقعة الطاف كانت تستأثر بغالبا تأخذ أثرها منه بالليل عندما يهدأ الناس، يقعد الإمام يتصور الوقائع اللي مرت على أهله، الوقائع اللي جرت على أسرته، حادثة الطف الدامية، بعد ملع عينيه تلك الصور، صور الأطفال المقطعة، صور الأجساد الموزعة، صور النساء الضائعات، صور الظليمة والهضيمة، كلها تمر عليه. يدخل عليه أبو حمزة يقول له سيدي أنا أستغرب منك هالإلحاح هذا على ذكريات الطف، اخر انت منه من اهلك مات حتف انفه، هذا دربكم دائما، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يقول له شكر الله سعيك، هذا اللي تقوله صح، ولكن والله يا ابا حمزة ما وقعت عيناي على عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يا معاشورة، من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. يقول له المنظر ما يكاد يبرح عيني، تهيج قضايا تمر عليه. يتمشى الامام في شارع من شوارع المدينة واذا بقصاب يخاطب غلامه. القصاب يمشي غلامه يمه بيده كبش يسأله يقول له وين مودي هالكبش؟ يقول له اودي للذابح. يقول له هل عرفته على الماء؟ انت شقيت ماء لهالكبش؟ العبارة لفتت نظر الامام قال له انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تشقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرض عليه الماء. يلتفت الى جهة كربلاء يقول ابا يا ابا ابا يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. انا اشراب لذيذ الماء حاشا اهلي اهلي قضوا كل ما طاشا. يمر على النهر عند رجوعه يطيل النظر الى الفرات يقول الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمأنا. يوضع الماء بين يديه يطيل النظر اليه يشكب دموع عينيه فيه وظلت هذه الصور تلاحقه الى ليلة وفاته. بالليل لما اشتدت عليه الحالة اطبق جفنيه وملء عينيه صور كربلاء اطبق جفنيه والدموع تترقرق فيهما. انطوى على نفسه وملء نفسه جراح من واقعة الطب. سجوه الى القبلة اسفل يديه ورجليه وغمض عينه وقضى نحبه مهموما مألوما. من جملة وصايا انه اسرجوا مكاني سراج لان الروح اذا رجعت الى محل الجسد ورأته مظلم تستوحش. اقول له سيدي كيف حالكم ليلة الحادي عشر من المحرم؟ هل كان هناك سراج ام بتم تلك الليلة بالظلماء؟ علينا يا بهود الليل احنا حرم ما مش جبيل. حواشر بين القوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم بجاه راهب آل محمد عليك فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اعطنا اللهم من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر في علمك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. آمن المسلمين في ديارهم، ارحمنا برحمتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
إليك خشوعي، إليك خشوعي ناحي ونجوايا يا رب دعوتك فاقبل من دعائي مؤمد فأنت رجاء وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي وبابك محرابي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية. نحاول أن نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند كارثة استهداف مطار العاصمة الأفغانية كابول، ومن الناحية الأمنية ماذا تعني أحداث استهداف هذا المطار بالصواريخ لأكثر من مرة. سنتوقف أيضا عند الولايات المتحدة الأمريكية التي تكون وراء هذه الأحداث، وماذا سيكون مستقبل حركة طالبان. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. كارثة استهداف مطار العاصمة الأفغانية كابول أكثر من مرة بالصواريخ، ومقتل العشرات من المدنيين وعدد من العسكريين والجنود الأمريكان، تنظر ببداية مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار. فما كان يقال في السابق والقلق الذي كان يدور بشأن تمكن الجماعات المسلحة الإرهابية المنتمية لطالبان وغيرها من تنفيذ عمليات إرهابية في أفغانستان تحقق فعلا وأوجد هذه الوضعية المتوترة، وأن حركة طالبان التي وعدت من قبل بإعادة الأمن إلى أفغانستان في حالة سيطرتها تأكد اليوم وبصورة واضحة ضعفها، أي أن حادثة الهجوم على مطار كابول بالصواريخ أشارت بوضوح إلى تصاعد التوتر والفلتان الأمني في أفغانستان. والدليل هو أن الجماعات الإرهابية وخصوصا داعش التي تبنت الهجمات هي في الحقيقة خارج سيطرة طالبان. ويرى المراقبون بأنه ومن خلال التحذيرات التي وجهتها أمريكا من الهجمات عند مطار كابول ووقوع التفجيرات ومقتل وإصابة العشرات، يؤكد بلا شك الدور الأمريكي الخبيث في القضية. فالأمريكيين يسيطرون على أفغانستان ويعلمون بالعمليات قبل وقوعها، وأن معظم العمليات تتم عبر مخابراتهم المركزية وبواسطة المجموعات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان كداعش وأخواتها والخاضعة لسيطرتها، وأن هذه العصابات الإرهابية تطبق أوامرها. ومن خلال الأنباء التي ترشح أو ترشح بهذه المجموعات بأن هذه المجموعات على ارتباط وثيق بالCIA، يتأكد بأن أمريكا هي التي تعد لهذه العمليات خصوصا وقد نصحت مواطنيها في أفغانستان بتجنب الذهاب إلى مطار كابول. وسط تصاعد الفوضى على بوابات المطار، حيث كان الآلاف يجتمعون في محاولة الفرار من البلاد بعد أسبوع تقريبا من سيطرة طالبان على العاصمة، المراقبون يرون أيضا بأن الهدف الأساسي الذي تتوخاه أمريكا من التصعيد في مطار كابول هو إيجاد الذرائع للبقاء في أفغانستان، خصوصا وأنها أسست منذ البداية للبقاء في هذا البلد من خلال افتعال سلسلة أحداث ترتبط بأفغانستان كحادثة 11 من سبتمبر، ما يعني أنها تواصل تخطيطاتها اليوم للترويج إلى عجز طالبان عن بسط الأمن في هذا البلد. وطالما يوجد هناك أكثر من 150 ألف متعاون دربتهم القوات الأمريكية للخدمة هناك، لذا فإن واشنطن لا تريد أن يخرج هؤلاء من أفغانستان، وأن شبكات متشبعة معقدة وهي واسعة من العملاء باتت اليوم تعد لمثل هذه التفجيرات التي تصب بكل الأحوال في الصالح الأمريكي. وبصورة عامة وفي ضوء الواقع الحالي على الأرض كفقدان الاستراتيجية لدى قادة طالبان، وبالمقابل وجود الجماعات الإرهابية الوهابية والفكر المتطرف لدى الجماعات المتطرفة في الحركة كالمجموعات الأوزبكية ومجموعات متطرفة متحدرة في المناطق الأخرى، يتبين بصورة لا شك فيها عدم تماسك طالبان وضعفها في السيطرة على الجماعات الموالية لها، ما يؤكد أنها ستشهد في القريب العاجل انقسامات كبيرة في هيكليتها. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من حدث وحوار استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية، محورنا في هذا البرنامج. وننتقل إلى ضيفنا الدكتور السيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق معنا عبر الهاتف. ورحب بكم دكتور سيد هادي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي الكريم، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج دكتور وإتاحة الفرصة. نتحدث دكتور بداية من الناحية الأمنية، ماذا تعني أحداث استهداف مطار كابول بالصواريخ أكثر من مرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك غموض حقيقة لحد الآن، لن تنكشف حقائق ما وراء الستار، إنه من الذي قام بعملية التفجير؟ هذا الموضوع الأول، أقصد التفجير الأول الذي أودى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 160 قتيل وجريح أفغاني.
نعم.
الموضوع الثاني سقوط صواريخ على مطار كابول، من الذي أطلق هذه الصواريخ والتصدي لهذه الصواريخ؟ في حقيقة ما زال الغموض يكتنف ما حصل في مطار كابول منذ أن بدأت القوات الأمريكية الانسحاب إلى آخر جندي أو جنرال أمريكي ركب الطائرة وترك كثير من الإرث العسكري من معدات طائرات حربية، طبعا هو حاول أن يدمرها كلها وحتى لم يسعفه الوقت. طالبان تؤكد أن ما حصل في التفجير الأول هو من مجموعة داعش، من المنتمين إلى مجموعة خراسان أي جماعة حقاني. كذلك الأمريكيين يقولون نحن أطلقنا الصواريخ لنسف إحدى السيارات المفخخة التي كانت تريد أن تقوم بعملية ثانية ضد قواتنا وضد الأفغانيين الذين أرادوا اللجوء إلى أمريكا وكانوا حاصرين طبعا على فيزا، وبقي الكثير منهم ما زال على أرض المطار، يعني ما نعرف كيف سيكون مصيرهم.
نعم.
إذن عملية المطار حقيقة ما زالت تتفاعل بعد أن انسحب آخر أمريكي من أرض المطار، وهناك مطالبات قطرية وتركية لإدارة هذا المطار، ولكن رفض الطالبان بشكل قاطع من أنه نحن أجدر من غيرنا على إدارة هذا المطار، وهم الآن طبعا يسيطرون على القسم الذي كانت تحتله في الحقيقة القوات الأمريكية،
نعم.
مع ما خلفته من ورائها من طائرات ومن مدرعات من دبابات من طائرات سمتية وطائرات C-130 وما إلى ذلك،
نعم.
يعني ما مجموعه 85 مليار دولار، لا نعرف كم نقلوا منه إلى خارج الأراضي الأفغانية، إلى قطر، إلى الأردن، إلى مناطق مجاورة لأفغانستان، وكم بقي على الأرض حقيقة.
نعم. طيب دكتور، في ظل هذه المتغيرات المتسارعة في أفغانستان وتوسع طبعا الجماعات الإرهابية ويدها تكون مفتوحة للعمل، هل ستشهد طالبان انقسامات في هيكليتها؟
هذا السؤال مهم أستاذ رجاء.
نعم.
شوف، طالبان منذ عدة سنوات، يعني بعد الهزيمة عام 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر وعدم تسليمهم أسامة بن لادن زعيم القاعدة، حصلت انشقاقات، وربما ستتضح الصورة عندما يتثبت الحكم لطالبان ومن سيشاركهم الحكم من قوميات، من إثنيات، من طاجيك، من أوزبك، من هزارة وما إلى ذلك.
نعم.
فهناك ثلاث يعني صنوف ينتمي إلى ما يسمى بجماعة طالبان أستاذ رجاء. الصنف الأول هو الرعيل الأول، وهم المشايخ، الذي من ضمنهم أبيت الله أخنزادة الذي يدعى الآن أمير المؤمنين، وكذلك معه الرعيل الأول. الرعيل الثاني هم القسم السلفي التكفيري، ومن جماعة طالبان.
نعم.
هؤلاء حقيقة الذين يقومون بالمجازر وبالمذابح، يعني حقيقة هم تكفيريون، ولكن الفكر المهم على طالبان سواء في الصنف الأول والصنف الثالث الذي سأتطرق إليه، وهم الصنف النيو ليبرالي، ما يسمى نيو طالبان أو طالبان الجدد، وهم الذين الآن يحاولون أن يعطوا صورة يعني مزينة وصورة غير الصورة التي عرفها العالم جراء عمليات الصنف الثاني التكفير السلفي.
نعم.
وطبعا حصل هناك حقيقة تصفيات جسدية.
نعم.
يعني من الصنف الأول ضد بعض علماء طالبان ذات التوجه والهوى السلفي التكفيري، 13 عالما صفوا جسديا من طرف بأوامر من أمير المؤمنين أنه هؤلاء خرجوا عن النص.
نعم.
الفكر المهيمن على طالبان هو ليس سلفي تكفيري، وإنما كما أشرت هناك شق حقيقة الصنف الوسط تكفيرين، وأما الفكر الغالب هو ينتمون إلى الفرقة الديوبندية الهندية، يعني توجههم توجه صوفي وليس توجه تكفيري سلفي. هذا ما يعني قرأناه من كتبهم، من مناشيرهم، من تعاليمهم في مدارسهم الدينية، متأثرين بهذه الفرقة ذات الانتماء أو ذات التوجه الصوفي.
نعم.
إذن هذه الانشقاقات التقليدية. أما أنه الآن وبعد أن دخل الطالبان يعني وسيطرت إلا وادي بانشير وبعض الجيوب الخفيفة، سيطرت على أكثر من 99% من الأراضي الأفغانية، كيف سيكون أولا نظام الحكم؟
نعم.
وكيف ستكون هذه الصنوف، كيف ستستحوذ على بعض المناصب، على بعض المفاصل، على بعض الوزارات السيادية إذا صح التعبير، إذا كان القرار إمارة إسلامية أم جمهورية إسلامية أم إمارة ذات بعد ديمقراطي محدود مثلا. هذا ما حقيقة يعني الآن محبوس الأنفاس في الصدر، أنه ستخرج على العنق كما وعد يعني.
نعم.
مجاهد، أنه ذبح الله، أنه سنعلن عن تشكيلة حكومتنا وتمت المشاورات والاستشارات وسنعلن قريبا عن هذه الحكومة.
طيب.
طبعا هناك لغط كبير أستاذ رجاء، ربما لا يسع الوقت، أنه مع من تحدثوا، مع من اتفقوا، هل سيدعون شخصيات من نظام أشرف غني، أي شخصيات كانت في الحكم السابق أم لا، تصريحات متناقضة. ذبح الله مجاهد يقول لن نشرك أي شخصية حكومية سابقة. الآخرين يقولون سنشرك بعض الشخصيات ولكن ليس بمناصب مهمة. هل ستكون إمارة إسلامية مطلقة؟ هل ستغير دستور الجمهورية ونظام الجمهورية الذي هو نظام جمهوري ويحوله إلى نظام خليفي أو إمارة؟ هذه كلها في الحقيقة يعني ننتظر من طالبان تشكيل الحكومة رسميا وإعلان عن ولادة حكومة جديدة وما هي مقتضياتها، ما هي توجهها، طيب. وما هو القانون الذي سيكون مثلا الدستور هو للبلد.
نعم. طيب دكتور، هل ترى أن أمريكا تخطط للعودة إلى أفغانستان أيضا؟
يعني لا أتصور بهذه السرعة. للداخل الأمريكي الآن يعني يسمح لبايدن يرجع، ولا هو الآن في وارد أنه يرجع، لأنه تبريره الأول والأخير يعني يقول أنا لا أسمح لشبابنا من بنات وأولاد أن يرجعوا إلى أفغانستان ويقتلوا في أفغانستان.
نعم.
هذا تصريحه الرسمي. ولكن تعرف أستاذ رجاء، بعد 20 سنة من هيمنة وسيطرة طالب أمريكا في أفغانستان كما نشاهد الآن في العراق، لا تترك يعني مجالا إلا وتخترقه عناصر إلا وتزرعها تيارات جيوب للمقاومة، وربما هناك يعني شخصيات حتى في داخل طالبان لم تفصح أن لم تميط اللثام عن وجهها أنه كيف ستعمل، وهل أنه حقيقة طالبان انتهى ربيعها مع ما كان يحصل بينها والأمريكيين في الدوحة أكثر من 20 لقاء أم لا؟ كل هذه الأسئلة يعني حقيقة قيد مرور الزمن أنه كيف سترجع أمريكا. أنا أتصور أمريكا الآن في وارد الحرب النفسية والحرب النيابية وربما الحصار الاقتصادي، تجميد الأموال الأفغانية في البنوك التي يعني ليست هي قليلة كما جمدت أموالنا أمريكا من أيام يعني كارتر إلى يومنا هذا، وتزيد تزداد العقوبات يوما بعد يوم.
صحيح.
إذن طالبان ستواجه مشاكل عديدة، وهناك جيوب مقاومة، وهناك الآن حتى تشجيع من دول مع كل أسف مثل تركيا ومثل فرنسا وحتى الأمريكيين أنا أتصور سيخترقون صفوف طالبان وسيخترقون الوضع الأمني، ولا يسمحون كما حصل في العراق خارج 2012 حقيقة أوباما ورجع حقيقة ترامب وما قبله 2014 من خلال تأسيس تنظيم دولة داعش.
دكتور، في سؤالي الأخير أيضا، إذا يعني خرجت أمريكا من أفغانستان، هل تعتقدون أن روسيا أو الصين ستتدخلان في هذا البلد، خصوصا وأن موسكو أعلنت رفضها لنقل اللاجئين؟
يعني هناك غزل إيراني،
نعم،
صيني، روسي، حتى طاجيكي، من أنه يعني الآن نحن لا ندخل في ملاسنة ولا ندخل في مماحكة مع طالبان، وننتظر كيف ستكون التشكيلة. ولكن بكل تأكيد هم فرحون من انهزام أمريكا بهذا الشكل المذل والمخزي والمبهر حقيقة كيف حصل هذا الانهيار، وكذلك هناك فراغ لإعادة البناء في أفغانستان، وخصوصا ما خلفته من معدات عسكرية ربما تتوق إليه الدول الجوار، كما أعلن هو نفسه حقيقة ذبيح الله مجاهد إن أنه نحن سنستعين بدول الجوار لتعمير هذه المعدات العسكرية التي يعني هي متنوعة جدا ومتطورة جدا.
نعم.
إذن فرصة كبيرة لكي تملأ الفراغ الصين وروسيا وإيران وتركيا، والآن منافسة على إدارة المطار كما أسلفت، و طبعا رفضوا طالبا على يعتبروا هذا اعتداء وإهانة لسيادتهم واستقلال أراضيهم.
نعم.
إذن في كل الأحوال يجب أن ننتظر الآن، من المبكر أن نقول ما هي حصة الصين، ما هي حصة روسيا إذا كان موضوع حصص إعادة إعمار البناء والمبادلات التجارية. بصراحة فقط الصينيون يعني أيدوا طالبان وقالوا نحن نريد أن نتعامل مع الحكومة الجديدة ومستعدون لإعادة إعمار البناء، وهم أذكياء وحقيقة يعني حرفيون في هذا المجال.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار.
برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا حدث وحوار. ألف شكر وتحية لكم جميعا. شكرا لك الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. رسالتك الصوتية نستمع إليها أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الاحتلال الأمريكي لم يخلف سوى الموت والدمار لأفغانستان، هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة الدامغة. وتبني تنظيم داعش لهذه العملية هي رسالة من أمريكا أنها لا تريد استقرار، لا تريد الاستقرار أن يعم أفغانستان أو أي دولة من دول المنطقة، لأن داعش لا تتحرك إلا بأوامر أمريكية. لذلك سارعت داعش إلى استهداف مطار كابول بالصواريخ برسالة إرهابية أمريكية 100%. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج. وأنتقل إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، وهذه الرسالة استمعوا إليها.
اللعبة الأمريكية في أفغانستان هو تشجيع ومساند الإرهابيين ضد الطالبان وجعلهم يسيطرون على كابول، بعدها ينطلقون لمشاغلة موسكو، طهران، بكين. شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا اللقاء. وإلى السنغال أخي عبد الله من هذا البلد الجمهورية السنغالية، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث وحوار. لقد استهدف العدو المستبه به في هاسي الجماعة في ولاية ننغهار، وكان هاسه الجماعة وهي الفرع الإقليمي التابع لتنسيم الدولة الإسلامية الناشط في أفغانستان وباكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم خارج مطار كابول الثلاثاء الذي قتل فيه نحو 170 شخصا، بينهم 13 من العسكريين الأمريكيين. أخوكم عبد الله بوي مدينة الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والكرام. عبد الله مشكور على هذا التواصل أخي الكريم، وبارك الله بك على هذه المساهمة. إذن مستمعينا الكرام، محورنا في هذا البرنامج استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية في هذا الإطار. هلموا إلينا بالمشاركة، وندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
لازلتم معنا مستمعين الأفاضل، وهذا البرنامج حدث وحوار. كما أسلفت قبل الفاصل، محورنا حول استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية وآخر الأحداث الأمنية في هذا البلد في أفغانستان. وطبعا نتوقف عند الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بطبيعة الحال وراء هذه الأحداث. ماذا سيكون مستقبل حركة طالبان إذن عندما نرى هذه المسألة في هذا البلد؟ وبطبيعة الحال لابد لنا أن نبحث عن امتناع أيضا أمريكا عن نقل المتعاونين الأفغان معها من مطار كابول، وماذا تهدف من هذه المسألة التي لربما تكشف لنا عن وجود وكذلك حضور الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي دربت وعملت إلى تدريب أكثر من 150 ألف شخص في أنحاء أفغانستان، هل إنها كانت تخطط لاستخدامهم في مثل هذه الفترة؟ والحديث الآخر الذي يأتي في حضور دول كالصين وكذلك الروسيا في التدخل في هذا البلد، وخصوصا كما أشارنا أن موسكو أعلنت رفضها لنقل اللاجئين. أشار الدكتور سيد هادي سيد أفقهي أن الصين هي ذكية في اختيارها للمواضيع السياسية. المتحدث باسم الخارجية الصينية أكد أن بكين تعتزم الاستمرار في مساعدة أفغانستان، وذلك بعدما فرض الطالبان سيطرتها على هذا البلد في الأسبوع الماضي، هو يتحدث عن حقيقة مواصلة مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وتقديم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد لتحفيز تنميته الاجتماعية وكذلك الاقتصادية. أشار المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه لا يمكن الحديث عما إذا كانت الصين ستقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع أفغانستان إلا بعد تشكيل حكومة متسامحة منفتحة تمثل بشكل كاف مصالح بلادها، هذا ما ذكرته الصين في هذا الإطار. كما أن هناك حقيقة إعلانات للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ قادة مجموعة السبع عن إمكانية بلاده إنجاز عمليات الإجلاء في الموعد المحدد، لكنه في نفس الوقت طلب من البنتاغون ووزارة خارجيته وضع خطة بديلة في حال الحاجة لتعديل موعد الانسحاب. هذا الكلام جاء على هامش قمة مجموعة السبع G7، والبيان الذي اشترط على طالبان وفاء حكومتها المزعومة الالتزام بتعهدات الدولية لقاء حصول اعتراف أممي. لا تتغير حقيقة هذه الأمور كثيرا، وهناك حديث يأتي من هنا وهناك على لسان مسؤولين في دول مختلفة كبوريس جونسون يتحدث عن الأموال الضخمة وحجب هذه المبالغ من الأموال هو خيار ضمن أدوات النفوذ الهائل الذي يمكن أن تمارسه مجموعة السبع على طالبان، وخطة عمل مع هذه الحركة والتعاون معها. وبطبيعة الحال ما يأتي على لسان هؤلاء يواجه أيضا تصريح من قبل طالبان على لسان المتحدث باسمهم ذبيح الله مجاهد أن الجماعة لن تقبل بتمديد موعد الانسحاب الأمريكي، والحث على واشنطن على التوقف عن إجلاء الخبراء الأفغان وإرسالهم إلى خارج البلاد، لن نسمح باستغلال الأراضي الأفغانية ضد الدول الأخرى وخصوصا الجارة، هكذا تقول حركة طالبان. أما فيما يخص الحكومة القادمة فقد عبر مجاهد عن أمله في إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة خلال الأيام المقبلة. طيب، الحكومة التي طبعا يكشف هناك البعض أنها ستتشكل وبحضور مجلس للحكم مكون من 12 شخص بحسب مصادر وصفتها بعض الصحف وبعض وكالات الأنباء. أنتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا من لبنان، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا دكتور ناجي أمهز. دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم. أبدأ معك دكتور من الأحداث في استهداف مطار كابول، الأحداث الأمنية، استهداف بالصواريخ. إذا كانت أمريكا وراء الأحداث، ماذا سيكون مستقبل حركة طالبان دكتور؟
سيد العزيز، هناك الكثير من التناقضات والأسئلة التي ليس لها أجوبة في الوقت الحالي، وخصوصا بعد الانسحاب الغير مدروس للقوات الأمريكية المحتلة من أفغانستان. وهناك الكثير من الدراسات التي تتكلم إن كان هناك اتفاقا ضمنيا ما بين حركة طالبان والأمريكان من أجل تهديد الاستقرار في الصين وروسيا وغيره من الكثير من الأسئلة، ولكن على ما يبدو بأن الإعلام الأمريكي فضح الأخطاء الأمريكية وحمل جون بايدن هذا التسرع، مما يعني بأن هناك تخبط في القرار السياسي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، وسوف يكون له انعكاسات سلبية على الإدارة الأمريكية. من هذا المنطلق يبدو أن ما يحدث إن كان التفجير الانتحاري الأخير الذي حصل في مطار كابول أو إن كان بعض الصواريخ التي تفجر ربما هي مجرد خديعة أخرى يرتكبها الأمريكان من أجل تبرير هذا الانسحاب من أفغانستان.
نعم. طيب في ظل هذه المتغيرات المتسارعة في أفغانستان، توسع الجماعات الإرهابية ويكون تكون يدها مفتوحة للعمل، هل ستشهد طالبان انقسامات في هيكليتها؟
سيدي لا أعتقد بأن حركة طالبان تغيرت كثيرا منذ عام 2004، مع أن العالم كله حولها، مع أن العالم كله تغير حولها.
نعم.
وعلى ما يبدو مما أظهره الإعلام الأفغاني عند وصول حركة طالبان إلى المدن، وما أظهره من طريقة التعاطي مع بعض مع أبناء المدن الأفغانية، يشير بأن حركة طالبان تفتقد إلى المقومات، إلى الكثير من المقومات السياسية والاجتماعية، إن كان على مستوى التنمية، وغياب تام لأي رؤية للنهوض بأفغانستان، مما يعني بأن حركة طالبان سوف تبقى أسيرة لفترة طويلة الحركات الأصولية الإرهابية التكفيرية، وأيضا هي عرضة وبكميات كبيرة للاختراق للإدارات الاستخباراتية العالمية، إن كانت CIA أو غيرها من الاستخبارات المعادية في المنطقة، مما يعني بأن حركة طالبان سوف تبقى تسير بنفس الوتيرة وتشكل تهديدا. وهذا ما يتم قراءته لنا، لا أعلم أكثر مما يحمله المستقبل، ولكن هذه ما تشير إليه الإحصاءات والدراسات بأن حركة طالبان سوف تبقى ربما عامل مزعزع في المنطقة، وقد تستغلها الإدارة الأمريكية في أكثر من اتجاه، وخاصة بأن حركة طالبان تحتاج إلى الوقت الكبير لكي تعدل وتغير بأساليب مقاتليها، أو حتى أن تتخذ قرار بأن تستنهض أو تنهض الدولة الأفغانية كي تكون دولة ذات دستور وتشريع، وأن يكون هناك حركات نقابية ومهنية نقابية على مستوى القرار الديمقراطي، مما يعني بأن حركة طالبان ما زالت هجينة في هذا العصر. حركة طالبان سوف تكون مشكلة كبيرة إن كان على الأفغان وأيضا على المنطقة الجغرافية، أقصد على الجيران تحديدا، ولكن بنسب متفاوتة. وأيضا سوف تكون طالبان ربما محرقة جديدة تستفيد منها الكثير من الدول، وخاصة باكستان التي سوف تصدر الكثير من التفكيريين والإرهابيين الذين تغلغلوا في البيئة الباكستانية، وأيضا هناك الكثير من الدول العربية الرجعية التي طالما زرعت الإرهاب ونمته وربته، تتجه هذه الدول إلى إرسال هؤلاء المقاتلين إلى أفغانستان ليكونوا ضمن حركة طالبان. وهناك الإدارة الأمريكية التي يعلم الجميع بأنها قد أرسلت أو رسمت أو وضعت في مراكز القرار لدى حركة طالبان الكثير من الاستخباراتيين الذين لهم عمل محدد. أعتقد كل هذه المعطيات تؤكد بأن حركة طالبان ما زالت كما هي مصدر للقلق، مصدر لعدم الاستقرار، وخاصة بغياب هناك رؤية استراتيجية جديدة لحركة طالبان. هذا ما شاهدناه أو ما سمعناه من خلال الحوار التي طالما سعت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تذليل هذه العقبات ومحاولة خلق استقرار آمن في المنطقة وبناء ما هدمته السياسة الأمريكية إلى عقدين.
نعم. هناك حديث عن عمل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدريب أكثر من 150 ألف شخص في أنحاء أفغانستان، يعني لربما هي كانت تخطط لاستخدامهم في مثل هذه الفترة، وهي امتنعت الآن عن نقل المتعاونين الأفغان معها من مطار كابول. كيف تعلقون على هذه المسألة أيضا؟
سيد الكريم، بالحقيقة الوجه الأمريكي القذر ظهر جليا في هذه الصورة، والتي طالما تناولها الكثير من المحللين والقادة بأن أمريكا تتخلى عن الذين يتعاونون معها، أمريكا لا تقيم أي وزن لمن يقدم لها، ولكن في الحقيقة الأفغان نفسهم كانوا عملاء ويستحقون هذه النهاية. لذلك هذه المقارنة هي ما بين النقيض والفعل وردة الفعل، هي واقعية ومنطقية، بمعنى أوضح بأن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية يستحقون هذا المصير الأسود. ولكن لا نقول أيضا بأننا نريد الشرور لأحد، ولكن علينا أن نبدأ بمكان ما، أن نبحث عن الحلول بهذه المجتمعات التي تدعي أنها إسلامية. بمعنى أوضح، بأنه يجب على الجميع أن يحتوي هذه الأزمة التي استعلتها أمريكا، هذه القنبلة الموقوتة، والتي نطق بالأمس جون بايدن وأوضح عن مكنونات قراره السياسي بالخروج من أفغانستان، وكان بالأمس خروج آخر جندي أمريكي. أوضح جون بايدن بأنه يريد أن يخلق منطقة عديمة الاستقرار، وقال الوحيدين الذين كانوا يستفيدون من وجودنا في أفغانستان هما الصين وروسيا، مما يعني بأن جون بايدن بخروجه هو يريد أن يزعزع الأمن الروسي والأمن الصيني، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الوكالات التي تكلمت عن تلك سلسلة الأسلحة الكبيرة التي تجاوزت 90 مليار دولار والتي تركتهم أمريكا لحركة طالبان. وهناك للحقيقة دراسات مقلقة، لا أعلم إن كانت حقيقية أو قريبة إلى الواقع، عندما تقول الكثير من مراكز القرار الأمريكي بأن حركة طالبان تمتلك اليوم ما يفوق 5 من الطائرات الهليكوبتر العسكرية المقاتلة، ما يفوق 85 دولة مجتمعة، مما يعني بأن حركة طالبان اليوم قد تمتلك 250 طائرة هليكوبتر، وهذا الرقم حاولت أن أستحصل عليه من خلال بعض الدراسات، وهذا الأمر خطير. ولا نعلم ماذا تركت أمريكا من صواريخ عابرة، من صواريخ التوماهوك، أو أيضا حتى الأسلحة، ربما أسلحة جرثومية، ربما لا أحد يعلم ماذا تركت أمريكا ومع من اتفقت، ولكن بالختام الجميع يعلم بأن هناك شيئا ما قد حصل، وهناك شيئا ما يرتب للمنطقة. وأعتقد أن طالبان كما كانت العادة، وللأسف لأنها لا تمتلك رؤية سياسية واضحة، لا تمتلك رؤية وطنية واضحة، لا تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، أعتقد بأن حركة طالبان سوف تكون بمكان ما هي أحد دواعي عدم الاستقرار في غرب آسيا.
نعم دكتور، في سؤالي الأخير لكم، هل تعتقد أن روسيا أو الصين ستتدخلان في هذا البلد، خصوصا أن موسكو أعلنت رفضها لنقل اللاجئين؟
سيد الكريم، لا يمكن لأحد أن ينسى بأن أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي هو معركته مع حركة طالبان، ولا أحد ينسى بأن الكثير مما حصل بأن الكثير من العمليات الإرهابية التي حصلت في الاتحاد السوفيتي سابقا وفي روسيا الاتحادية حاليا كان مصدره أفغانستان، وهم جنود وهم إرهابيين مقاتلين كانت تحميهم وتدربهم حركة طالبان. لذلك لا أعتقد بأن روسيا سعيدة بهذا القرار، ولا أعتقد بأن روسيا اليوم، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن روسيا غير قلقة، فهي تعلم بأن بلاد القوقاز سوف تكون أرضا خصبة لمثل هكذا توجه لهؤلاء التكفيريين، لهؤلاء الإرهابيين، مما يعني بأن روسيا قد دخلت منعطفا كبيرا جدا. وهذا ما يذكرنا بما عندما قال جون بايدن عن الرئيس بوتين انه مجرم، مما يعني بانه كانت كلمه اعلان الحرب.
نعم.
ويمكن ان يكون حركه طالبان احد الادوات المتقدمه في الصراع مع روسيا، وايضا لا احد يستبعد بان تكون احد الادوات التي يمكن تستخدمها الولايات المتحده الامريكيه في عرقله طريق الحرير التي تسعى الصين الى اقامته، او حتى بمكان ما ان تربط الصين وان تخلق لها مشاكل.
صحيح.
على مستوى الجغرافيا، وان كانت بعيده نوعا ما، ولكن هذا الامر ممكن ان يحصل في اي لحظه، مما يعني بان الارباك الصيني والروسي هما اصبحا الان امرا واقعا. ولكن فيما يتعلق بمحاوله ايواء اكثر من 150 الف متعامل امريكي افغاني مع الامريكان، هو امر الحقيقه محاوله لارضاء الامريكان كي لا تقترب حركه طالبان، بمعنى ان هناك من يريد ان يرضي الامريكان لكي يتجنب شرور حركه طالبان في المستقبل. ويبدو ان هذا القرار الوسطي، وخاصه ان هناك الكثير من الدول العربيه الرجعيه التي ذهبت في هذا الاتجاه، ولكن للاسف لا احد ينكر مهما كانت المعطيات باننا دخلنا في منطقه، في رمال متحركه جديده في المنطقه ومصدرها طالبان بعد الانسحاب الامريكي.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا، على حضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا
لكم. أنتقل إلى تطبيق الواتساب قبل أن أودعكم. أم علي من التي تذكر لنا تقول: والله استهداف مطار كابول أمر غريب، مستحيل طالبان تفجر، أمريكا وإسرائيل عملائها، ربما كانت وسيلة لأمريكا للتخلص من مخدوميها الكثيرين في أفغانستان للتخلي عن مسؤوليتها، في النهاية بلا شك هم يشكلون عبئا ثقيلا عليها، هكذا دوما أمريكا تحل مشاكلها دون وفاء وبأدنى مستوى من الأخلاق والضمير الإنسانية لمن يكون معها، لا تراها كيف تقتل الشعوب بدم بارد، هي ذاتها أمريكا عندما تتنصر تحصل من وعودها ومسؤولياتها. الأمر لا يعدو شيئا أكثر من ذلك، وإلا فمن له مصلحة بتفجير مطار كابول؟ معالي شكرا لك على هذه المساهمة معنا. إذن مستمعينا، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 57 صباحاً